أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة واحد من العروة الوثقى، كتاب الخمس للسيد كاظم اليزدي. إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، فالأحواط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، فلا يلحظ فيها مؤونة السنة. تعرض السيد محمد كاظم اليزدي في المسألة الأولى إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول: إذا أغار المسلمون على الكفار فنهبوا أموالهم. الفرع الثاني: إذا أخذ المسلمون مال الكافر بالسرقة والغيلة. الفرع الثالث: إذا أخذ المسلمون مال الكافر بمثل الربا أو الدعوة الباطلة. وقبل الشروع في هذه الفروع الثلاثة، لا بد من تلقيح معنى الغنيمة. فما هو المقصود بالغنيمة؟ إذا نقحنا معنى الغنيمة سنستطيع تشخيص أن ما أخذ بالإغارة أو بالسرقة أو بالربا هل يصدق عليه عنوان الغنيمة أو لا؟ يمكن أن يذكر للغنيمة معنيان رئيسيان. المعنى الأول: الغنيمة بالمعنى العام، ويراد بها مطلق الفائدة، فمطلق ما يستفيده الإنسان من أرباح مكاسبه، بل مطلق الفائدة التي تصل إليه كالهدية قد يطلق عليها أنها غنيمة. هذا هو المعنى الأول للغنيمة، الغنيمة بالمعنى العام، أي ما يعم جميع الفوائد. المعنى الثاني: الغنيمة بالمعنى الأخاص، وهو خصوص غنيمة دار الحرب. وفي هذا المعنى الثاني، الغنيمة بالمعنى الأخاص أي غنيمة دار الحرب، يمكن تصوير ثلاثة معاني. المعنى الأول: الغنيمة هي ما يؤخذ بالقهر والغلبة. تقول: اغتنم الفرصة فإنها تمر مر السحاب، أي اقهر الظروف والوقت واستثمر الفرصة. فيراد بالغنيمة ليس مطلق الفائدة بل خصوص الفائدة التي يتم الحصول عليها بالقهر والغلبة وإن لم تكن في المعركة. وبهذا يصدق على ما أخذ بالسرقة أو الغيلة أنه غنيمة بالمعنى الأخص، لأنه قد أخذ بالقهر والغلبة وإن لم يؤخذ في دار الحار. المعنى الثاني وإن لم يكن في المعركة أحسن
في دار الحرب.
المعنى الثاني للغنيمة بالمعنى الأخاص ما أخذ بالقهر والغلبة عند القتال، سواء كان القتال فعليا أو لم يكن فعليا ولكن في أجواء قتال المعركة. فالمراد بالغنيمة ما يؤخذ بالقهر والغلبة في المعركة. وهذا المعنى نميل إليه وليس ببعيد كما سيأتي إن شاء الله. المعنى الثالث ما أخذ بالقهر والغلبة في المعركة عند الدفاع عن الإسلام، فقد أخذ في المعنى الثالث ثلاثة قيود. القيد الأول أن تكون الفائدة مأخوذة بالقهر والغلبة. القيد الثاني أن تكون في المعركة. القيد الثالث أن تكون المعركة من أجل الدفاع عن الإسلام أو فتح الأراضي للمسلمين، بخلاف المعنى الثاني فقد أخذ فيه قيدان فقط. أولا أن تكون الغنيمة مأخوذة بالقهر والغلبة، وثانيا في المعركة الأعم من المعركة الفعلية أو أجواء ما قبل المعركة أو ما بعدها. وأما المعنى الأول من الغنيمة بالمعنى الأخاص فهو ما أخذ بالقهر والغلبة، فقد ذكرنا قيدا واحدا ولم نذكر أنه في المعركة ولم نذكر أنها من أجل الإسلام. وتشترك المعاني الثلاثة من الغنيمة بالمعنى الأخاص مع الغنيمة بالمعنى الأعام في كونها فائدة، والفرق بين تخميس الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة وبين تخميس الغنيمة بالمعنى الأخاص هو أن تخميس غنيمة دار الحرب أو الغنيمة بالمعنى الأخص يجب فورا ومن دون استثناء المؤونة، بخلاف تخميس غنيمة مطلق الفائدة فإن التخميس لا يجب إلا بعد حلول الحول. هذا أولا، كما أنه تستثنى المؤونة ثانيا. إذن الفارق بين تخميس الغنيمة بالمعنى الأعام والغنيمة بالمعنى الأخاص هو أن تخميس الغنيمة بالمعنى الأخص فوري أولا ومن دون استثناء المؤونة ثانيا، بخلاف تخميس الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة، فإنه لا يجب إلا بعد حلول الحاول أولا وبعد استثناء المؤونة ثانيا. تطرق صاحب العروة رحمه الله إلى فروع ثلاثة، ومن الواضح أن هذه الفروع الثلاثة يثبت فيها الخمس أو لا يثبت فيها الخمس وفقا للمعاني التي ذكرناها. وبعد بيان هذه المعاني نذكر الفروع الثلاثة بشكل موجز لنرى أن ضابطة خمس الغنيمة ينطبق عليها أو لا. الفرع الأول، إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، والمراد بهذا الفار فيما لو أغار المسلمون بغرض الإغارة فحصلوا على الغنيمة من أجل الإغارة لا أنهم دخلوا في معركة من أجل الإسلام أو من أجل فتح أراضي جديدة. ما تقدم ناظر إلى معركة المسلمين، معركة بين الإسلام والكفر للدعوة إلى الإسلام أو لفتح أراضي جديدة، سلطنة جديدة. أما الفرع الأول في المسألة الأولى ليس ناظرا إلى هذه الحرب، بل ناظر إلى القتال من أجل الإغارة والسلب والحصول على الغنيمة. يلا فرعوا ياي. بناء على المعنى الأول يجب تخميس هذه الغنيمة لأنها مطلق فائدة ما حصل عليها بالإغارة، لكن بعد حلول السنة واستثناء المؤونة. وأما بناء على المعنى الأول للغنيمة بالمعنى الأخاص فإنه يثبت عنوان الغنيمة بالمعنى الأخاص على ما أخذ بالإغارة، لأنها فائدة حصل عليها بالقوة والغلبة والإغارة، وإن لم تكن ضمن الحرب وإن لم تكن من أجل الإسلام بل كانت من أجل الإغارة، فيثبت الخمس فورا من دون استثناء المؤونة بناء على المعنى الأول. وأما بناء على المعنى الثاني وهو أن الغنيمة هي ما أخذ بالقهر والغلبة عند القتال، فيثبت الخمس في هذه الغنيمة وإن لم تكن معركة من أجل الدفاع عن الإسلام أو انتزاع أراضي، لأنها غنيمة أخذت عند القتال، فيثبت الخمس فوران بناء على المعنى الثاني. وأما بناء على المعنى الثالث وهو أن الغنيمة ما أخذ بالقهر والغلبة عند القتال من أجل الإسلام، فلا يثبت عنوان الغنيمة بالمعنى الأخاص لأن ما أخذ بالإغارة لم يؤخذ في القتال بالمعركة ولم يؤخذ من أجل الإسلام، أخذ بالإغارة، المراد ليس بالقتال عن القتال في معركة من أجل الدعوة إلى الإسلام أو انتزاع أراضي جديدة وسلطنة جديدة. وأما الفرع الثاني قال صاحب العروة
إذا لم يؤخذ بالقتال يصير الثاني بعد،
لا الثاني يثبت المراد، يعني لازم نفرق بين قتال وبين معركة. ما أخذ بالإغارة هذا أخذ بالقتال، ولكن ليس معركة بين الإسلام والكفر من أجل فتح مثلا أرض للدولة الإسلامية. واضح ولا؟ الفرع الثاني وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، هذا بعد واضح. وكذلك الفرع الثالث لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة. هذان العنوانان بناء على الغنيمة بالمعنى الأعام يثبت الخمس بمعنى مطلق الفائدة، لكن يثبت الخمس ويجب بعد حلول الحول وبعد استثناء معونة السنة. وأما الغنيمة بالمعنى الأخاص ما أخذ بالقهر والغلبة يصدق على المورد الأول، ما أخذ بالسرقة والغيلة. بناء وأما المعنى الثاني ما أخذ بالربا أو بالدعوة الباطلة يصدق عليها أيضا أنه أخذ بالقهر والغلبة، لكن المعنى الثاني للغنيمة بالمعنى الأخص لا يصدق، وهو ما أخذ بالقهر والغلبة عند القتال. فما أخذ بالسرقة والغيلة أو بالربا أو الدعوة الباطلة لا يصدق عليه ذلك، ما حصلت معركة. وكذلك المعنى الثالث ما أخذ بالقهر والغلبة في المعركة من أجل الإسلام فلا يصدق على ما أخذ بالسرقة والغيلة أو الربا أو الدعوة الباطلة ذلك. لو رجعنا إلى كلمات الإعلام خصوصا المعاصرين كالسيد الخوئي رحمه الله وسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، فإنه قد يستظهر من كلامهم بل قد يكون صريحا في أنهم يرون صدق عنوان الغنيمة بالمعنى الأخاص، وأن عنوان الغنيمة قد أخذ فيه ما أخذ بالقهر والغلبة في المعركة، فهو يصدق. والآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم من شيء ناظر إلى ما أخذ بالقهر والغلبة في المعركة. قال السيد الخوي رحمه الله في كتاب الخامس تقرير السيد مجتبى الرودباري صفحة 26، لأن هذا نص كلام السيد الخوي في الدرس، وهذا أوضح من نص اليوم، أوضح من تقرير البروجردي. احنا نقرأ الاثنين. يقول السيد الخوي في تعليقه على المسألة الأولى: تعرض الماتن لحكم ما إذا هاجم المسلمون الكفار وأخذوا أموالهم لا لأجل الدفاع عن البلاد الإسلامية أو لتوسعة أراضي المسلمين بل لمجرد أخذ المال، ففي هذا أيضا ذكر قدس سره وجوب الخمس، بل الأفضل والأقوى أن يكون الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب مطلق الفائدة. والظاهر أنه لا بأس بما ذكره عملا بإطلاق الآية، إذ يصح أن يقال إن المسلمين غنموا أموالا ولو كان القتال والحرب لمجرد الاستيلاء على المال. إذن أولا أخذ فيه عنوان ما أخذ بالقهر والغلبة، ثانيا عند القتال، أما القيد الثالث لمجرد من أجل الدفاع عن الإسلام هذا لم يؤخذ. يقول ولو كان القتال والحرب لمجرد الاستيلاء على المال، إذ الآية مطلقة ولم تقيد بعنواني الدعوة الإسلامية أو توسعة أراضي المسلمين، فالمال المأخوذ يدخل تحت الغنائم فيجب إخراج خموسه، وبعد ذلك يقسم الباقي بين المقاتلين. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. وقال في تقريره الآخر المستند في شرح العروة الوثقى، تقرير الشهيد مرتضى البروجردي جزء 25 من موسوعة السيد الخوئي صفحة 19، علق على قول صاحب العروة: فالأحوط بل الأقوى إخراج خموسها. قال: إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبني على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين، أو على مجرد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدم. إذن المهم أن يكون في قتال اسمها غنيمة دار الحرب، يعني غنيمة عند القتال، يعني ما يؤخذ بالقهر والغلبة عند القتال. وأما أستاذنا السيد محمود الهاشمي فعنده معنى أوسع سيأتي، نحن نقبل بهذا المقدار لا المقدار الأوسع. قال السيد محمود في كتاب الخامس الجزء الأول صفحة 69: الفرع الأول، إذا أغار المسلمون على الكفار فنهبوا أموالهم، وقد قوى قدس سره وجوب إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة. والظاهر أن المقصود من هذا الفرع ما إذا كانت الغارة من أجل السلب والنهب لا من جهة الحرب بين دولة الإسلام والكفر، ولا إشكال في صدق الغنيمة على ما يؤخذ منهم كذلك بناء على هدر حرمة أموالهم وجواز أخذها وتملكها بالحيازة في مثل هذه الموارد، فإنه لم يؤخذ في صدق الغنيمة أكثر من أخذ المال بالقتال شيئين، أخذ المال بالقتال، وكونه مهدورا يمكن تملكه من قبل الغانم. ما هو الأكثر؟ الأكثر أن يكون من أجل الإسلام أو من أجل افتتاح أراضي وسلطنة. وورود آية خمس الغنيمة في مورد الحرب لا يجعل عنوان ما غنمتم خاصا بذلك، يعني بالحرب، فهذه هي الحيثية التي من أجلها عقد السيد الماتن قدس سره هذه المسألة، ولهذا أيضا قوى وجوب الخمس فيها من حيث الغنيمة، مع أنه كان قد حكم سابقا بالخمس فيما يؤخذ عنهم بالحرب في عصر الغيبة من باب الاحتياط. وقد تصور بعض المحشين أنه تغير عن فتواه هناك حيث ترقى من الاحتياط إلى التقوية، ولكنه خلط بين الحيثيتين، فإن البحث هناك فيما يؤخذ عنهم من خلال الحرب مع المسلمين أو دولة الإسلام، وهنا فيما يؤخذ عنهم من خلال الإغارة من أجل السلب والنهب بناء على ما هو المشهور من جواز تملك مال الكافر الحربي بالحيازة والاستيلاء عليه. قد تشكل تقول: وما دل على أنه الغنيمة كلها للإمام؟ نقول هذا ناظر إلى غير المأذونة، يعني كلها للإمام، هذا ناظر إلى خصوص الغنيمة في دار الحرب. ذلك يقول: وما دل على أن الغنيمة كلها للإمام على تقدير عمومها لزمن الغيبة مخصوص بالغنائم المأخوذة بالحروب لا الأموال المأخوذة على وجه السلب والنهب بعد فرض مهدوريتها كما أشرنا إلى ذلك في البحث السابق. وإذا أردنا أن ننقح المسألة أكثر ينبغي بسط القول في الدليل الذي يقام على أن المراد بالغنيمة هل هو الغنيمة بالمعنى العام أو الغنيمة بالمعنى الخاص، ويمكن أن يستدل على ذلك بثلاثة أدلة يمكنكم مراجعتها في تقرير المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الخامس، تقرير الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم للمرحوم السيد محمد الحسيني الروحاني رحمه الله صفحة 30، وأيضا تلميذ السيد محمد الروحاني السيد محمد اليثربي الكاشاني في كتابه الخامس المدارج الفقهية دورة المدارج الفقهية الجزء السادس صفحة 32 قرر كلام أستاذه الروحاني ولخصه. اختلفت الأقوال في مفهوم الغنيمة إلى قولين، القول الأول الغنيمة بالمعنى العام، القول الثاني الغنيمة بالمعنى الأخص. يمكن أن يستدل على الغنيمة بالمعنى العام بثلاثة أدلة: أن المراد بالغنيمة مطلق الفائدة، طبعا الثمرة تظهر في أنه إذا قلنا أن المراد بالغنيمة هو مطلق الفائدة لا يجب تخميس الغنيمة فورا، بل يجب تخميسها بعد حلول الحول إن بقيت، وثانيا بعد استثناء المؤونة. الدليل الأول على أن المراد بالغنيمة مطلق الفائدة أنه الظاهر من كلمات أهل اللغة كما يلوح من كلمات الشيخ فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين مادة غنيمة، قال الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ عن الكفار إن كان على غير قتال فهو فيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، وإليه ذهب الإمامية وهو مروي. هذا الدليل الأول، الاستدلال بكلمات اللغويين على معنى الغنيمة. الدليل الثاني أنه الظاهر من كلام جمع من الأعلام قدس الله أسرارهم، ثم نقل كلام الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه، قال الفقيه المحقق الهمداني قدس سره: فكأنما اصطلحوا عليه عرف خاص ربما ينزل عليه إطلاق الآية، وإلا فكثير من الأصحاب يستدلون بإطلاق الآية لإثبات الخمس في سائر الأنواع الآتية، بل ربما نسب الاستدلال به إلى الأصحاب عدا شاذ منهم، بل عن الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي الجزء الخامس صفحة 238 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين، وعن المفيد في المقنعة، المقنعة للمفيد صفحة 276 مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين، قال الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبار، وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤونة والكفاية طول السنة على الاقتصاد ونحوه. فسرها الشهيد في الدروس، الشهيد الأول الدروس الشرعية الجزء الأول صفحة 258 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، ومحكي البيان للشهيد الأول صفحة 213 طبعة مجمع الذخائر الإسلامية، وعن الطبرسي في مجمع البيان نحوه، بل ادعى إن اسم الغنيمة في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك، مجمع البيان للطبرسي الجزء الرابع صفحة 544 طبعة المكتبة الإسلامية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الروايات، أهمها ثلاث روايات. الأولى خبر حكيم مؤذن بني عابس المروية في وسائل الشيعة، الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث الثامن. قال قلت له، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. طبعا العمدة في الأدلة هو الدليل الثالث، الرواية. أما الدليل الأول وهو قول اللغويين، والدليل الثاني كلام بعض الأعلام، فلا حجة له علينا. فكلام صاحب مجمع البحرين فخر الدين الطريحي بمفرده لا يثبت المفهوم اللغوي لمثل هذه الكلمة التي وقعت محل البحث والنزاع، كما أنه أيضا لا اعتداد بكلمات الأصحاب بعد العلم بأن الأصحاب كانوا بصدد بيان ما هو الموضوع للحكم دون ما هو معنى اللفظ، لفظ الغنيمة لغة وعرفان. فمن الواضح أن الغنيمة في اللغة بمعنى مطلق ما يغنم، يعني مطلق الفائدة، هذا واضح في اللغة. إنما الكلام في موضوع الغنيمة والمراد بالغنيمة بالمعنى الأخاص، هذا يحتاج إلى تنقيح، وهذا يثبت بالأدلة. إذن المهم هو الثالث، الأدلة الخاصة. الرواية الأولى رواية حكيم مؤذن بني عابس عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بها. الرواية الثانية والدليل الثاني هو مكاتبة علي بن مهزيار مع أبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وفيها: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. ففسر الغنائم بمعنى ماذا؟ الفائدة يفيدها. الدليل الثالث أو المؤيد يؤيد رواية حكيم مؤذن بني عابس ومكاتبة علي بن مهزيان، صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فهذا يعني أن الغنائم مطلق الموارد السبعة، يعني مطلق الفائدة. صحيحة عبد الله بن سنان الحاصرة لما ثبت فيه الخمس بالغنائم هي من ناحية السنة التامة، لا بد من تأويلها بما يتلائم مع النصوص الدالة على ثبوت الخمس في غير الغنائم. هنا الإمام يقول ماذا في الصحيحة؟ ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فهنا نؤول الغنائم بمعنى مطلق الفائدة، فهنا الإمام عليه السلام استخدم الغنيمة في الغنيمة بالمعنى الأعام، للغنيمة بالمعنى الأخص. يبقى الكلام في مكاتبة علي بن مهزيار وهي صحيحة السنة، ولكن يمكن التأمل في متنها فهي مضطربة المتن، وقد ذكر السيد محمد الروحاني رحمه الله عدة موارد للاضطراب في هذه الرواية، ذكر 4 موارد من صفحة 33 إلى صفحة 37. نذكر مورد واحد من موارد الاضطراب التي ذكرها، المورد الثاني صفحة 34. قال عليه السلام في المكاتبة: ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها. في هذه الفقرة عدة جهات يصعب فهمها. الجهة الأولى قوله عليه السلام: ولو أوجب عليهم ذلك في كل عام، وهذا ينافي ما سيأتي منه عليه السلام في نفس المكاتبة: فأما الغنائم والفوائد فهو واجب عليهم في كل عام. الجهة الثانية قوله عليه السلام: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذا في الذهب والفضة، يعني أوجب الخمس في الذهب والفضة، ومن الواضح أن الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين يثبت فيهما الزكاة دون الخمس. الجهة الثالثة أنه على فرض ثبوت الخمس في الذهب والفضة، فما هو الوجه في قوله عليه السلام: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه؟ وهل الخمس على تقدير ثبوته مما يتقيد بحسب التشريع بسنة خاصة كما هو ظاهر الجملة؟ وهل أمر تقييده بذلك بيد الإمام كما هو ظاهر الجملة؟ أسئلة تثار ويصعب الإجابة عليها، موارد كثيرة إن شاء الله تراجعونها. السيد الروحاني رحمه الله قاده الإطمئنان الشخصي إلى أن هذه الرواية مضطربة ولا يمكن الاستدلال بها، ولكن قد يقال أنه بعض الموارد ما دام الرواية صحيحة السند، الموارد المضطربة يرجع أمر علمها إليهم صلوات الله عليهم، وأما المورد الظاهر الدلالة فإنه لا تسقط حجيته، فإن حجية خبر الثقة تنحال إلى جميع موارد الرواية، وبالتالي تسقط الحجية حجية الدلالة في الموارد المبهمة والمجملة التي فيها اضطراب، وأما الموارد الواضحة فلا تسقط. يقول السيد رحمه الله: يقول والمتحصل صفحة 36: والمتحصل من ذلك كله أنه لما ذكرناه كله أو بعضه وما لم نذكره أيضا من بعض وجوه الإشكال يحصل الجزم عادة بعدم صدور المتن المذكور عن المعصوم، ولا أقل من الإطمئنان، وبذلك يسقط الاستدلال بها للمقام. فلاحظ وتأمل، أقول الجزم أو الإطمئنان باضطراب بعض موارد المتن لا يعني الجزم أو الإطمئنان بعدم صدور المتن بأجمعه من الإمام عليه السلام، فإن حجية خبر الثقة حجية السنة تنحل إلى حجج جميع الموارد الواردة في المتن، نرفع اليد عن المقدار الذي ماذا فيه اضطراب، وأما المقدار الذي ليس فيه اضطراب تشمله كبرى حجية السند فنلتزم بحجيته. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أوردها السيد الروحاني رحمه الله على أن المراد بالغنيمة هي ما أخذ بالقهر والغلبة وليس مطلق الفائدة، والعمدة في ذلك الظهور العرفي. يعني إذا رجعنا إلى كلمات أهل اللغة ولاحظنا الظهور العرفي والاستعمالات العرفية، فمن الواضح أن عنوان الغنيمة أولا قد أخذ فيه ما يؤخذ بالقهر والغلبة، وثانيا ما يكون عند القتال، فلا يقال لما أخذ سرقة أو غيلة أنه غنيمة إلا بالمعنى المجازي. نعم لم يؤخذ في عنوان الغنيمة أن يكون القتال من أجل الدفاع عن الإسلام أو من أجل افتتاح أراضي جديدة، فمن الواضح عرفان أنه إذا وقعت معركة كما هو الحال اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية وقالوا هذا غنيمة، ماذا تفهم؟ تفهم أولا أخذ بالقهر والغلبة، وثانيا في المعركة، وليس المراد بالمعركة خصوص المعركة الفعلية، فقد يؤخذ من دون قتال كما لو انسحب الجند وهربوا. المهم أخذ في المعركة عند القتال ولو شأنان. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. وبعد تنقيح معنى الغنيمة سيتضح المطلب في الفرع الثاني والثالث. الفرع الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.